بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل العباد ضالون عن الحق إلا من هداه الله، أي دله وأرشده إلى الحق وثبته. فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا على ضلالهم، ولكن الله من رحمته بهم هداهم ودلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الحديث الشرح للكلمات التي مضت، وهذا حديث عظيم اشتمل على جمل ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها ويدرسها ويعمل بها، لأن المقصود من العلم العمل. أما إذا كان الإنسان يتعلم ولا يعمل فهذا لا فائدة فيه. إبليس عالم أليس كذلك؟ ولكن ما استفاد من علمه لأنه لم يعمل به بل عصى الله. فيجب علينا كل شيء نتعلمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نطبقه عمليا، لأنك إذا طبقته عمليا استفدت ورسخ هذا العلم عندك. هنا في هذا الحديث الله عز وجل يقول، الحديث القدسي كما عرفتم في الدرس الماضي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فينبغي الإنسان أن يطلب الهداية دائما من الله عز وجل، ولا يغتر بنفسه إذا عمل الأعمال يقول أنا خلاص أنا عملت وعملت، هذا لا يصلح، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فيجب على المسلم أن يسأل الهداية من الله دائما. المؤلف بيّن أو الشارح بيّن الهداية بما كانت، يقول: كل العباد ضالون عن الحق إلا من هداه الله، أي دله وأرشده إلى الحق وثبته. فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا في ضلالهم. يعني الله عز وجل خلق عباده وبين في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن أمة إلا خلا فيها نذير. فكل نبي يبين لأمته الذين بعث فيهم الحق ويدلهم عليه ويرشدهم عليه. وأوضح دلالة وأكبر دلالة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء والرسل وكتابه خاتم الكتب، فالله عز وجل لم يفرط فيه من شيء. يعني ليس هناك حاجة أنه سيأتي نبي وسيبين، النبي خلاص هو آخر الأنبياء وآخر الرسل، والكتب هذا الكتاب آخر الكتب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الرسل أرسلت والكتب أنزلت وهي واضحة للناس، ما على الإنسان إلا أن يعمل. لبقوا في ضلالهم، ولكن الله من رحمته بهم هداهم ودلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم. ثم سيبين لنا على أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وهداية توفيق. فنسمع الآن التعليق على لفظ الهداية حتى نفهم ونذكر الأدلة التي تبين ذلك المعنى. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والهداية على قسمين، الأول هداية بمعنى البيان والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار، بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى الطريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا الهدى بل استحبوا العمى على الهدى، هذه هداية عامة.
هذه الهداية العامة هي التي يملكها جميع الناس، يعني الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسله، والرسل بيّنت للناس ما ينبغي أن يعملوه، وهذا البيان كل واحد يستطيع يبينه، لأن الله عز وجل أخبر على أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الحق، والبصيرة هي العلم. أتباع الأنبياء جميعا يتبعون الأنبياء ويدعون بدعوتهم، وهذا يبين لطالب العلم أنه يجب عليه أن يتعلم أولا حتى يدعو للشيء الذي تعلمه، أما كونه لم يتعلم فهذا لا يصلح. والله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن طالب العلم يستطيع أن يبين ويرشد ويوضح بشرح الكتب، شرح الدلالات، الموعظة، الإرشاد، الدلالة على الخير، هذه كلها يستطيعها كل واحد. تبقى هداية أخرى وهي هداية التوفيق، وهذه هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل، وسيأتي المثال عليها. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثاني هداية خاصة وهي هداية التوفيق والقبول، وهذه لا ينالها إلا أهل الإيمان. فقوله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته يعني وفقته للحق، وهي الهداية الخاصة. أما الهداية العامة فهي حاصلة لكل أحد،
يعني الهداية العامة وهي الدلالة لكل أحد، كل واحد يستطيع يبين للناس، لكن هل يقبلون منه؟ قد يقبلون وقد لا يقبلون. إذن الهداية اللي هي هداية التوفيق هذه بيد الله. وذكر لكم في المثال في الدرس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب، دعاه إلى آخر لحظة من حياته وهو يدعوه ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ليحاج له به عند الله، وكان عنده أبو جهل وعثب بن أبي ربيعة يدعوانه إلى الشر، الرسول يدعو إلى الخير وهم يدعوانه إلى الشر، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يقول له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب بمعنى تترك، لأن الرغبة في الشيء أو الرغبة عن الشيء، فهم يقولان له هذا القول. كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. إذن هداية التوفيق بيد الله، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية الدلالة دله إلى آخر لحظة وهو يدعوه ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن هداية التوفيق التي تكون في القلب هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ذكر لكم القصة التي قالها بعض الناس، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري أن بعض الناس قالوا أن العباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها، يعني حرك شفتيه بقوله لا إله إلا الله. طيب الله عز وجل قال قول وهذا الرجل يقول قول، الدليل اللي بين هذا وأن الكلام هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، أن العباس نفسه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كنت تحمي عمك يعني من الكفار حماية ما مثلها، فهل نفعه ذلك شيء؟ يعني هل نفعته بشيء بهذه الحماية الطويلة؟ فقال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيه من عليني يغلي منهما دماغه. فهمنا هذا؟ هذا الحديث في الصحيح، صحيح البخاري. إذن نفعه بشيء وهو أنه خفف عنه العذاب، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول له شفاعات هذه من ضمنها أنه شفع في عمه بحيث أنه أخرج من الغمرات تعرفون الغمرات وتعرفون الضحباح. الضحباح الآن الماء القليل على البلاط تشاهد البلاط، لكن الماء الكثير ما تشاهد. إذن أنقذ من تلك الغمرات إلى هذا الضحباح الذي يلبس فيه ماء نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. يعني انظر الماء إذا كان على القدر وهو على النار ويعمل كذا، كيف هذا؟ معنى هذا علينا أن نبتعد عن النار بكل الوسائل. وما الذي يبعدنا عن النار؟ هو طاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا ارتكبت المعاصي فأنت تحت مشيئة الله، مآلك إلى الجنة كما سبق الحديث عن ذلك، والموجود في سورة فاطر على أن الناس ثلاثة أصناف، منهم الذين هم خلطوا عملا سيئا وآخر خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بمعنى ارتكبوا الأخطاء ولكنهم لم يشركوا بالله عز وجل شيئا. فالشرك الله عز وجل حرم على صاحب الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الأعمال التي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك تحت مشيئة الله. ما معنى تحت مشيئة الله؟ يعني إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار الكافر بالله تبارك وتعالى ومشرك الشرك الأكبر. إذن الذين يكفرون بالمعاصي يخالفون ما في كتاب الله، لأن الله عز وجل ذكر المعاصي في القرآن، ذكر الزنا وذكر السرقة، والمعاصي الذي يعذب عليها ذكرها، لكن ما قال على أن السارق تقطع رقبته ولا أن الزاني تقطع رقبته، وإنما أخبر في كتابه على أن الزنا له حد، والزاني والزانية فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن إذا جلد 100 جلدة خلاص هذا الذي عليه ذهب، ويبقى ومآله إلى الجنة، لأنه الآن هذا الذنب الذي ارتكبه طهر منه. والمسلم إما يطهر بالتوبة من الذنوب أو يطهر بإقامة الحد، لأن الحدود هذه مطهرات لأصحابها، فمن ارتكب معصية فيها حد وستر الله عليه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة النصوح. وإذا وقع في يد الحاكم الذي يطبق شرع الله فسيطبق عليه الحد، وإذا طبق عليه الحد انتهى الذي عليه. أما كونه يرتكب المعصية ويستمر عليها فهذا تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى الجنة بعد ذلك. وهذا فيه الرد على الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، وفيه بيان أن أهل السنة والجماعة لم يتركوا السنة، لأن هؤلاء يقولون لهؤلاء الذين يطبقون السنة كاملة من جميع الجهات، يقولون أنتم فتحتم للناس باب الشر، وقلت لهم روحوا أزنوا وأسرقوا واشربوا الخمر والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هذا أبدا، بل قالوا هم معرضون لعقاب الله، ولكن إذا أراد الله أن يعفو عنهم من له سلطة على الله عز وجل أن يقول له لابد أن تعذبه؟ هذا لا يمكن. إذن هذا بيد الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم من أول وهلة وهذا له، وإن شاء عذبهم بقدر ذنبهم فمعنى أنه لا يظلمهم بل يعذبهم بقدر ذنوبهم، لكن كونه يخلدهم في النار هذا ظلم، لأنهم ما أشركوا بالله عز وجل. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الهداية كما علمنا هدايتان، هداية دلالة وإرشاد يملكها كل واحد، وهداية توفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. لما تقرؤون في سورة القصص قصة آدم، قصة قول الله عز وجل لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بأنه دعا عمه إلى آخر لحظة، ولكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل، وأما هداية البيان والإرشاد فهذه يملكها كل واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية، بأن تقول اللهم اهدني، اللهم دلني على الخير، اللهم وفقني له، اللهم ثبتني عليه، تكثر من الدعاء أن يهديك الله عز وجل.
هذا الذي ينبغي للمسلم، لأنه لا يظن بنفسه على أنه إذا شاف أنه يصلي ويتصدق ويعمل كذا يقول خلاص، لا بد أن يطلب الهداية من الله عز وجل باستمرار، لأن القلوب كما جاء في الحديث الصحيح بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فينبغي للمسلم أن يطلب الثبات من الله عز وجل دائما إلى آخر لحظة من حياته. نعم.
قوله عز وجل أهديكم، هذا جواب الأمر، فمن طلب من الله جل وعلا الهداية بصدق وإقبال ورغبة هداه، لأنه قريب مجيب سبحانه وتعالى، وقد وعد أن من استهداه فإنه يهديه، وهو سبحانه لا يخلف وعده.
نعم.
فهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية. قال سبحانه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. الرزق من الله جل وعلا، فهو الرزاق، ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات، ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها تفضلا منه سبحانه وتعالى. فالرزق ليس بحولنا ولا قوتنا، وإنما هو تفضل من الله، لكن نحن نعمل الأسباب لطلب الرزق، والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى.
هو سبق في الحديث على أن الله عز وجل كتب لكل واحد وهو في بطن أمه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالرزق مكتوب ولن يتخلف، لكن الله عز وجل نصب الأسباب التي لا بد أن يعملها الإنسان، فكون الرزق مكتوب لك لا بد أن تعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير إذا كان واحد عنده شجر في بيته في الليل ينام، الطيور تنام ما تسمع لها أي صوت حتى قرب الفجر ثم تقوم تسمع أصواتها فتذهب، تغدو خماصا يعني بطونها خالية تذهب لطلب الرزق، ثم تعود بطانا يعني ترجع في المساء بطونها مملوءة. إذن هي ما جلست. يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن الطير ما نامت واستمرت في نومها، بل ذهبت تبحث عن الرزق والله عز وجل رزقها. فينبغي للمسلم أن يطلب الرزق ويطلبه بالطرق الحلال. الله عز وجل ذكر في قضية الحرث أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أنت تذهب إلى الأرض تسقيها وتزرعها تبذر فيها البذور، هذه البذور لو أراد الله أن يبقيها في الأرض لم تخرج، لو أراد أن ينكسها نكسها، لكن تطلع. هذه البذور من الذي أنبتها؟ من الذي يوصلها؟ هو الله عز وجل. أنت الذي عملته هو السبب، يعني أرضك سقيتها وحرثتها وبذرتها وتركت الأمر إلى الله عز وجل. إذن الله عز وجل هو الذي أنبتها، لكنك أنت عملت السبب. أقرب مثال، أنت الآن تريد تتغدى أو تتعشى والأكل أمامك، إذا لم تمد يدك إليه ما يمكن يأتي إليك، لا بد من السبب. فالإنسان يعمل السبب والرزق على الله، فالأسباب مطلوبة من المسلم أن يعملها. إذا كان المسلمون لا يعملون الأسباب التي تقويهم وتنصرهم ويريدون أن ينتصروا على الكفار بأي شيء، الله عز وجل يقول لعباده وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الأعداء لا بد أن تعد لهم القوة. ما معنى إعداد القوة؟ معدد القوة لابد من المصانع والإنتاج الذي يعني يفيد المسلمين ويدفع الشر عنهم. أما إذا لم تعد الناس سيغلبون عليك وسيأتون يأخذونك ويأخذون من معك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأسباب هذه أمر الله عز وجل بها، وعلى المسلمين أن يقوموا بها. حينما ضيعنا الأسباب حدث لنا ما حدث، وأكبر الضياع الذي ضيعناه هو عدم الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر على أن في القصاص حياة. حينما تطبق الحدود على الذين يرتكبون المعاصي الله عز وجل يعطيهم الذي يحتاجونه، لكن كونهم يتركوا حدود الله ويتركوا الناس يعبثون ويعملون ما يشاءون ويريدون من الله عز وجل أن ينصرهم، هذا لا يتيسر للإنسان، وإنما يتيسر له إذا عمل الأسباب التي دعا الله عز وجل إليها وبينها في كتابه. إذن علينا أن نطلب الرزق، ولكن نطلبه بالطرق المشروعة. الرزق الحلال كلكم يقرأ في كتاب الله عز وجل في قضية الربا، الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والربا لا تقبل منه صدقة ولا نفقة ولا يعني يستفيد الإنسان منه شيء، وإنما كل ما يحدث منه هو وزر على صاحبه. الله قال هذه الآية، ذكر في هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني الذي يأكل الربا هذا حالته يوم القيامة، يقوم بهذه الصورة. ما هو الربا؟ الربا هو الزيادة، الزيادة بأي صورة؟ إذا بعت واشتريت، لو بعت هذا الكتاب اشتريت هذا الكتاب بعشرة ريال وبعتها بعشرين ريال لا شيء فيه، لكن إذا كان عندك عشرين ريال وقلت أنا أقرضها لفلان لكن يرجعها لي 22 ريال، 1%، 10%، 5% التي سميت بالفائدة، لأن الفائدة الإنسان يطمع فيها، كل واحد يحب الفائدة. إذا لم يسموا الربا باسمه، لو سموه ربا الإنسان يشمئز من كلمة الربا أنه يأكل الربا، لكن قالوا فائدة. ما هي الفائدة؟ 1%، 5%، 10%؟ هذا ربا صرف ينبغي المسلم أن يتجنبه، لأنه لا يجوز له أن يؤكل به نفسه ولا أسرته، ولا يقبل منه حج، ولا يقبل منه صدقة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. إذا كان عملك كله بالربا فكيف يستجاب لك الدعاء؟ ورسول قال في الحديث أطب مطعمك تجب دعوتك. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المكاسب، لأنها لا تزيد الناس إلا شرا. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: يا عبادي كلكم عار، عار من الثياب التي يستر بها عورته ويستدفئ بها ويتجمل بها، هذه من الله جل وعلا.
أخر شوي.
قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمالا. فاللباس على قسمين: الأول لباس لستر العورة، الثاني لباس للتجمل. قوله سبحانه وتعالى: فاستكسوني، أي اطلبوا مني الكسوة، أكسكم، لأن الله قريب مجيب. فهذا دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى الله، إذا كان لا يملك طعامه ولا يملك كسوته إلا بأن يطلب من الله جل وعلا أن يمن عليه، فهذا دليل على ضعفه، ودليل على فضله، على فضل الله عز وجل، فهو الذي أطعمنا وسقانا، وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى.
وهكذا يعني يجب أن يكون المسلم دائما في كل شيء يطلب من الله عز وجل، لأن الله غني عن العباد، يعني إن عبدته طول عمرك فهذا لا يزيد في ملك الله شيئا، وإن عصيته هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، وإنما هي الأعمال لنا وعلينا، فمن عمل الخير نال الثواب والأجر من الله عز وجل، ومن ارتكب الشر ما ينال إلا العقاب. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون أي تعملون السيئات والخطايا، لأن هذه طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعباد يخطئون خطايا كثيرة، وهم بحاجة إلى أن يطلبوا من الله تعالى المغفرة لهذه الخطايا، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. والعلاج أن يستغفر ويكثر من الاستغفار، فإذا استغفر الله غفر له، فإذا استغفرت الله غفر لك، فاستغفروني أي اطلبوا مني المغفرة لأخطائكم أغفر لكم والله غفور رحيم. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
يعني طبيعة الإنسان الخطأ، وما في أحد يدعي العصمة أنه معصوم من الخطأ، والعصمة ليست إلا للأنبياء فقط، هم الذين عصموا من الخطأ لأنهم يبلغون رسالة الله إلى الناس، أما بقية الناس هم خطأون كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخطئون بالليل والنهار، ولكن من فضل الله عز وجل على عباده أنه يغفر لهم. لكن يغفر لك أنت إذا رجعت إليه وطلبت منه المغفرة، فالله عز وجل يغفر هذا الذنب، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان الصحابة يعدون له في المجلس يعني 100 تسبيحة أو 100 تكبيرة، ويقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يكثر من ذلك، لأن الإنسان إذا كان لسانه مستمر بذكر الله عز وجل فالله عز وجل يعصمه من هذه الأخطاء، وإذا وقع فيها غفر الله له ذلك الخطأ. وحينما سأل الرسول سائل يعني أن يوصيه، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ودائما تكون تلهج بلسانك في كل وقت. والله أعطانا هذا العمل في جميع الأوقات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذن هذا لا يكلفنا شيئا، فعلينا أن نعمل هذه الأسباب التي نستفيد منها. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن أسمائه الغفور والغفار، فهو سبحانه كثير المغفرة واسع المغفرة لمن تاب إليه، فلا أحد يزكي نفسه ويقول أنا صالح أنا تقي أنا أعمل الطاعات، بل لا بد أن يقع منه أخطاء، فهو بحاجة إلى الاستغفار مهما بلغ من الصلاح والأعمال. والله جل وعلا يغفر الكفر والشرك لمن تاب واستغفر، ويغفر ما دون ذلك من الذنوب جميعا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
هذه الآية كما قال ابن عباس جاءت على جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بارتكاب المعاصي والخطايا، لا تقنطوا من رحمة الله، والله عز وجل رحمته واسعة، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب ارتكبه المسلم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يغفر ذنبه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فليس هناك ذنب يخرج عن مغفرة الله أبدا، فلا تيأس من رحمة الله ومغفرته، وتترك التوبة والاستغفار، ولا تقل إن هذا الذنب لا يغفر، بل بادر بالاستغفار صادقا، والله غفور رحيم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال حفظه
تقرأ كلام ابن القيم للطلاب حتى يستفيدوا من البيتين.
صلى الله عليكم. قال ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران.
يعني هذا ابن القيم وابن تيمية لا يدعون عليهم بعض الناس أنهم يقولون ويقولون، هذا ابن القيم يقول في هذه الأبيات التي سمعتم أن الله عز وجل أخبر بفضله وكرمه أن الإنسان مهما ارتكب من المعاصي وجاء إلى الله عز وجل بالتوبة فالله عز وجل يغفر له. يقول: وهو الغفور فلو أتى بقرابها، يعني بقراب الأرض خطايا كما في الحديث، من غير شرك بل من العصيان. الشرك الله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، وأما بقية المعاصي فالله عز وجل يغفرها، بل قال: لأتاه بالغفران ملء أقرابها، يعني يأتي بمثل ذلك. في الحديث الصحيح: يا عبادي أنكم لو جئتم بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. يعني الله عز وجل تفضل على عباده بأنهم إذا ارتكبوا المعاصي ولكن لم يشركوا به شيئا وجاءوا إليه تائبين، فالله عز وجل يغفر عنهم تلك المعاصي جميعا، بل ويبدلها حسنات كما جاء في الأثر الآخر. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الله غني عن عباده سبحانه وتعالى، فمن كفر وأشرك وعصى الله فإنه لا يضر الله جل وعلا وإنما يضر نفسه. قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
يعني لو كفر العالم كله من أولهم لآخرهم فالله عز وجل غني، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه ليس بحاجة إلى عبادتنا وطاعتنا، وإنما أمرنا بها لحاجتنا نحن إليها فضلا منه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ولن تبلغوا نفعي، أي مهما فعلت الطاعات والحسنات فإنك لا تنفع الله بها وإنما تنفع نفسك، فأنت الذي بحاجة إليها. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فالله لا يتضرر بالمعاصي ولا ينتفع بالطاعات لأنه غني عن ذلك، وإنما هذا يرجع إلى العبد، طاعته له ومعصيته عليه، فالله هو النافع الضار سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، أول الخليقة وآخر الخليقة إلى أن تقوم الساعة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وهم بنو آدم وجنكم وهم العالم الثاني، الجن عالم لا يعلمهم إلا الله لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاختفاء. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم موجودون ويعيشون معنا، ومنهم مؤمن وكافر، ومنهم مطيع وعاص، ومنهم بار وشقي، مثل بني آدم، وهم عالم من عالم الغيب لا نراهم.
الجن موجودون، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم عالم لكن نحن لا نراهم. وتعرفون يعني من قصتهم في قصة بلقيس، حينما طلب داود أو سليمان، حينما قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن الجن موجودون ولهم أعمال يقومون بها، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والله عز وجل أمرنا بالاستعاذة منهم، من شياطين الجن الذين يعملون مثل هذه الأعمال، بمعنى أنهم موجودون وأنهم يحاسبون ويعاقبون على أعمالهم التي يقومون بها، وكذلك أيضا يكرمون إذا كانوا يعملون أعمال الطاعات. فهم مثل المخلوقين الذين كلفوا، لأنهم مكلفون. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الجن هم من عالم الغيب، وعالم الغيب كثير، الجن وغير الجن، يعني أشياء خلقها الله عز وجل لا نراها ولكنها موجودة، فينبغي المسلم أن يؤمن بذلك. إذا نحن نؤمن بالجن أنهم موجودون ولكنهم لا يضرون أحدا إلا بسبب أعماله هو، فإذا استخدم الجن وقدم لهم الأشياء التي من أجلها يقدمون لهم تلك الخدمات ويجلون على الناس ويضرون الناس ويسحرون الناس، هذا كله بسبب الإنسان الذي يتقدم لهم بطاعتهم، لأن الجن هذا الذي هو أصبح يعني شيطانا لا يمكن أن يقدم لك خدمة إلا أن تقدم له شيئا. ذكروا قصة، والذي ذكرها موجودين، أن واحد كان يستخدم الجن، فجاء وقت الحج فجوا الجن هؤلاء الذين سيبلغونه الحج وهو يدجل على الناس، أراد في أيام الحج أن يكون يوم عرفة موجود مع الناس، فجاء له هذا الشيطان ومثل الجمل جاء هذا وركب عليه ونفر به إلى الصحراء، ثم هبط هنا وانقلب له على حالته اللي هو عليها وطلب منه أن يسجد له، فقال أعوذ بالله منك، اختفى عنه. لما استعاذ بالله اختفى عنه. جلس هذا الرجل فترة حتى ما رجع إلا بعد ما رجعوا الناس الحجاج، وهو أراد وهذه قصة حكوها بعض الإخوان الذين يعرفون القصة، يعني يريد أن يبين للناس أنه يستطيع يروح الحج يكون في عرفات بين الحجاج يشاهدونه ثم يرجع، وبعدين كل واحد يقول رآه أنه جاء في الحج، وتكون هذه له من الكرامات. فالشياطين يستطيعون يعملون مثل هذا العمل. فهذا العفريت الذي قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وهو فين؟ يعني عند سليمان وبلقيس فين؟ يستطيع يجيبه في نفس الوقت، عندهم قدرة يستطيعون، الله عز وجل مكنهم من ذلك. فينبغي أن لا نغتر بالسحرة والدجاجلة الذين يدجلون الناس الآن ويأخذون أموالهم بالباطل بهذه الدعاوى التي يدعونها. فالشيطان لا يقدم لك خدمة إلا إذا قدمت له خدمة أخرى، يعني حينما تسجد له، حينما تشرك به، حينما تذبح له، حينما تنذر له، عند ذلك يقدم لك هذه الخدمة، لكن يقدمها على حساب دينك أنت. فينبغي المسلم أن يحذر من ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال سبحانه: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كانوا كلهم صالحين بررة لا يقع منهم خطأ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع، لأنه غني عن ذلك، فملك الله تام ولا تزيده طاعة الطائعين. قال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام ولا ينقص بسبب كفر المخلوقين، إنهم لن يضروا الله شيئا. ولهذا قال جل وعلا: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
تسمعون هذه الآيات التي يستدل بها الشارح. أولا الحديث قدسي وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يقدم الأدلة على هذه الفقرات التي وردت فيه. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم. إذن الله عز وجل غني عن عباده، ليس في حاجة إليهم. لو كفروا جميعا هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، ولو اهتدوا جميعا هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، كما سيأتي في آخر الحديث. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلا يغتر الإنسان بعمله وطاعاته ويمن على الله تعالى بها. قال تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض في صعيد واحد، يعني في مكان واحد. فإذا اجتمع الخلق كلهم، جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم، وكل واحد سأل الله حاجاته، قال: فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي. لأن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار.
هذا الحديث سحاء الليل والنهار، من أخرج الحديث؟
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
إذن هذه أحاديث كلها صحيحة وثابتة، وينبغي المسلم أن يعمل بها وأن يؤمن بها، وأن يبين على أن ما اشتملت عليه هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض فلا تنقص خزائن الله بالإنفاق أبدا. فالمخلوق الذي ينفق ينقص ماله وينقص ما عنده، أما الله جل وعلا فإنه ينفق على جميع الخلق ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، لأنه سبحانه غني الغنى المطلق. قال سبحانه: فأعطيت كل إنسان مسألته على كثرة السائلين الإنس والجن والأولين والآخرين، وكل واحد له مسألة خاصة وقد أعطاه الله مسألته، فإن هذا لا ينقص من خزائن الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، فكل المخلوقات تتعيش من رزق الله عز وجل ولا ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد، فسألوني أي طلبوا من الله حوائجهم المختلفة، فأعطى كل إنسان مسألته، لم يؤثر ذلك على ما عند الله بالنقص. هذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال في ختام هذه الكلمات العظيمة: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي ليس لكم إلا أعمالكم، إنما هي أعمالكم التي تعملونها من خير أو شر، فالله جل وعلا لا يعذب أحدا على غير عمله أبدا، فلا ينعم الله الكافر ويعذب المؤمن، هذا لا يليق به سبحانه، بل يضع الأمور في موضعها، يعذب الكافر وينعم المؤمن فضلا منه وإحسانا وعدلا وكرما منه سبحانه وتعالى. إنما هي أعمالكم.
إذن ينبغي لنا أن نكثر من أعمال الخير، لأنك كلما عملت هذه الأعمال، أعمال الطاعات، الله عز وجل يثيبك عليها، لأن الله عز وجل غني عن عباده وهو عدل لا يعذب أحدا إلا بعمله الذي يرتكبه. فينبغي المسلم أن يحرص دائما على عمل الخير، يعني وعمل الخير طرقه كثيرة، وستأتي أحاديث تبين هذا المعنى. عمل الخير يعني باللسان، قراءة القرآن، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه كلها من الحسنات التي تسجل لك في صحيفتك. تكمل لنا حتى نتكلم مع الإخوة الزوار.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا دليل على أن الجزاء إنما يكون على العمل، لا بالنسب ولا بالجاه ولا بالحسب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس هناك مجال تنال به رحمة الله إلا العمل الذي تعمله، ولا تعذب إلا على عملك. قال تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فعليك أن تهتم بعملك، لأنه مناط سعادتك أو شقاوتك. قال سبحانه: أحصيها لكم، وهذا من فضله سبحانه أنه يحصي الأعمال، يعلمها جل وعلا ويكتبها بواسطة الحفظة الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، وهذه العناية منه بأعمال بني آدم دليل على فضله ورحمته بهم، وإلا فهو ليس بحاجة إلى أعمالهم، وإنما هم المحتاجون. ومع هذه فالله يحصيها ولا يضيعها. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال سبحانه: ولا نضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يعني ينبغي لنا أن نعلم، ونحن نعلم هذا، لكن يبقى عندنا الإيمان، أن كل كلام نقوله ونتحدث به مسجل علينا. الله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل واحد منا الآن معه ملكان، ونحن لا نشاهدهم، وهؤلاء يعني في علم الغيب، ولكنهم موجودون ونحن لا نراهم، يكتبون الحسنات والسيئات. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا عمل حسنة بادر الذي على اليمين بكتابتها مباشرة ولا يتأخر، إذا عمل سيئة الذي على اليسار يؤخر ويقول له أيضا على اليمين: أمهل لعله يتوب لعله يرجع. إذا صمم كتبت سيئة واحدة، أما تلك الحسنة فتكتب حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. إذن من فضل الله عز وجل على أن هذه الأعمال التي نعملها كلها مسجلة ومقيدة حتى لا تضيع. وسيأتينا الآية الأخرى التي تبين أن كل واحد ينشر له كتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأنتم تقرؤون هذه السورة القصيرة دائما، يعني سورة الزلزلة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل ما تعمله مسجل عليك وسيطلع لك في صحيفة وتكون في عنقك، ويقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن كل واحد منا ينتبه لنفسه، لا يظن على أنه مفلوت كما يقال، بل هو محفوظ ومعه من يراقبه ويسجل له ويسجل عليه. إذن أحسن نحرص على أن يكون التسجيل لنا لا علينا، لأنك إذا عملت الطاعات سجلت لك، وإذا عملت المعاصي سجلت عليك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو سبحانه يعلم أعمال بني آدم لا تخفى عليه، ومع هذا يكتبها، فقد وكل ملائكة حفظة يكتبون أعمال بني آدم خيرها وشرها، ثم يوم القيامة يعطون صحائفهم التي فيها أعمالهم ويحاسبون عليها. فهذا يدل على أن الإنسان ليس بمهمل، يسرح ويمرح ويفسق ويكفر ويطغى ويتجبر ويظن أنه مهمل، بل أعماله كلها مسجلة عليه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
الحسنة يضاعفها، وأما السيئة فهي واحدة، وهذا من عدل الله عز وجل. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قال سبحانه: ثم أوفيكم إياها، متى؟ يوم القيامة. وثم هذه للمستقبل، ثم أوفيكم إياها، كل إنسان يجازى على عمله خيرا أو شرا، ويوفى عمله لا يضيع منه شيء. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، كتاب الملائكة الحافظة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه، أنت تنساه ولا كأنك فعلت شيئا، ولكن هو مدون عليك وستواجهه يوم القيامة. فتنبه لنفسك ولا تغامر ولا تخاطر بها، لا تظن أنك مغفول عنك، ولا تظن أن ما من أحد يتمكن منك، بل أنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه، وأنت مراقب عن اليمين وعن الشمال. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قعيد لك مجالس لك وأنت لا تراه من الملائكة بالليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يحصون عليكم أعمالكم، ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فمن وجد خيرا أي جزاء حسنا فليحمد الله، ولا يقل هذا من كسبي أو أنا حصلت هذا، بل يحمد الله جل وعلا، لأن الفضل من الله، وعملك لا يساوي شيئا. ولو أجهدت نفسك الليل والنهار فإن عملك لا يقابل نعمة الله عليك، ولكن الله يتفضل عليك ويضاعف لك الحسنات فضلا منه سبحانه وتعالى. فلا تقل هذا عملي أو أنا أستحق هذا، بل عليك أن تحمد الله، لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى.
نعم. أيضا يعني جاء في الآثار على أن الإنسان يوم القيامة قد ينكر بعض الأعمال أنه ما عملها، لأنه ينسى كما سمعنا، لأنه يعمل وينسى، ولكن هذا الذي نسيه هو مسجل عليه. حينما يقول الله عز وجل له: هل ظلمك كتبتي؟ يبدع عليهم، يقول: الكتبة ظلموه، سجلوا عليه شيء ما عمله. فجاء في الأثر على أن الله عز وجل يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ يعني هذا الشاهد ملك من الملائكة، يعني عدل ما في كلام، لكن أنت إذا ما قبلت شهادته ونبعث عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقول: نعم. الله أخبر في كتابه، قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. آيات في هذا الجانب. ثم بعد ذلك يطلق لسانه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني ليش تشهدون علينا احنا ندافع عنكم؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. فاذا كان جسمك هذا الذي معك يشهد عليك، اين المخرج؟ اين المفر؟ حتى لو ادعيت على الملائكه انهم سجلوا عليك شيء ما عملته، لكن هذه الاعضاء تشهد عليك. وهذا يبين للمسلم على انه لا يظن على انه لو دخل غرفه وقفل الباب وارتكب كل الجرائم في داخل هذه الغرفه ما حد اطلع عليه ان هذا يذهب، بل هذا مسجل عليه ومحفوظ عليه، والشهود موجودون معه، الشهود الذين يشهدون عليه موجودون معه. فينبغي للمسلم ان يحذر من الاعمال السيئه التي تسجل عليه وسيحاسب عليها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال جل وعلا: ومن وجد غير ذلك، يعني غير الخير، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه بسببه وعمله، فعليك أن تلوم نفسك، لأن هذا ما قدمته لنفسك، فلا تلوم أحدا أو تقل هذا ظلم، أو أنا لم أعمل هذا، أو لا أستحق هذا، إنما هذا جزاء عملك، فستواجه عملك دقيقه وجليله وتقرأه كاملا ولا تنكر منه شيئا. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعليك أن تعرف هذا وأن تستعد له. فهذا حديث عظيم وجليل القدر، كان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه، لأنه دقيق المعاني واضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه، كل يفهمه العامي والمتعلم، وهو حجة من الله على عباده. وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه.
هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم كما قال الشارح، فينبغي لنا أن نستفيد منه وأن نعمل بما فيه، لأن الخير لنا ونحذر الشر، لأن الشر مسجل علينا. ننتقل إلى توجيه الإخوة الذين جاءوا للزيارة. كم باقي من الوقت؟
4 دقائق.
4 فيها بركة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب ومن أجل طلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذا العالم كله، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. هذه 3 التي ذكرها قال عليه الصلاة والسلام: مسجد الكعبة، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. كلنا نعلم على أن هذه المساجد 3 هي مفضلة والأعمال فيها مضاعفة. الرسول أخبر على أن الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها 100,000. ثم قال عن هذا المسجد: وصلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة، يعني إذا صليت صلاة في هذا المسجد فالأجر الذي تتحصل عليه كأجر 1,000 صلاة فيما سواه. وفي المسجد الأقصى الصلاة 500 أو 250، وكلكم يعرف حال المسجد الأقصى الآن، يعني ما في أحد إلا يعرف حال المسجد الأقصى كيف حاله مع اليهود الآن. فالتقصير كان منا، الذي حدث في المسجد الأقصى وما يحدث للمسلمين هو منهم، وكلكم تسمعون هذه المصائب الآن الموجودة في الشرق وفي الغرب عن اليمين وعن اليسار، والله قد امتن على هذه البلاد في الجاهلية. قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا في الجاهلية، الله عز وجل جعل الحرم آمن، من دخله ولو كان قاتلا لأبيه لا يلتفت إليه حتى يخرج من الحرم. نحن الآن نقول هذه الآية كأنها نزلت الآن، أليس كذلك يا أخوة؟ جزاكم الله خير. أنت الآن في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، تخرج من بيتك ما أدري ترضي عليه أو لا ترجع، ما في إلا تفجير وأعمال التي تسمعونها، وهذه كلها بترك المسلمين لدينهم الحق واتباعهم للأمور الأخرى. فينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. هذه البلاد أنا لا أقول هي
يعني أهلها لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، فيهم أخطاء موجودة، لكن هذه البلاد تطبق شرع الله. السارق تقطع يده، الزاني يجلد، شارب الخمر يجلد، أي الحدود تقام على أصحابها. تقرؤون وتسمعون دائما حقوق الإنسان. حقوق الإنسان معناه عند هؤلاء الذين يقولون بحقوق الإنسان معناه المجرم يترك بإجرامه، يقول إذا قطعت اليد فهذا معناه تشويه، وهذه اليد العاملة تقطعها فيصبح الناس كلهم عندهم اليد واحدة مشلولين جميعا. وأنا دائما أقول لإخواني الذين يأتون من هذه البلدان الأخرى، انظروا هل وجدتم أحد يده مقطوعة؟ كل الناس أيديهم سالمة، لأن السنة بيّنت على أن عقاب لواحد يكفي أمة. الله قال ولكم في القصاص حياة، القصاص هو قتل، يعني يقتل القاتل الذي يثبت عليه الحد، الله سماه حياة. حياة لمن؟ هذا الرجل الذي يحدث نفسه أنه سيقتل فلان وسيقتل فلان، إذا علم أنه سيقتل عند ذلك يحجم، فتبقى الحياة لنفسه وللآخرين الذين يتوعدهم. إذن الحدود هذه ما شرعها الله عز وجل إلا لمصلحة عباده، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتنفيذها وقال لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما جاءوا يشفعون في المخزومية التي سرقت وأراد أن يقيم عليها الحد، وجاء من يشفع فيها قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتطبيق الحدود، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فلو أن المسلمين يقومون بتطبيق حدود الله عز وجل لأمنوا على أنفسهم وأموالهم. الآن ننظر السيارات التي تشاهدونها، السيارات الفاخرة في الشوارع تبيت، في غير هذه البلد كلكم تعرفون أنه لن يستطيع أن يترك سيارته برا، لابد أن يأتي لها بقراش ويقفل عليها ولا يشلحوها ويأخذوها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.